أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. قاعدة شرط الفاسد ليس بمفسد، والتعبير الأدق الشرط الفاسد ليس بمفسد للعقد. هنيج يعنون الحديث الشرط الفاسد ليس بمفسد للعقد. فلو افترضنا بأن البائع أو المشتري اشترط شرطا في ضمن العقد، وكان هذا الشرط شرطا فاسدا من قبيل شنو؟ من قبيل بأنه مخالف للكتاب والسنة. مثلا أنا أشترط عليك في ضمن المعاملة، أشترط عليك أن تشرب الخمر، هذا هو شرط فاسد، زين؟ أو أشترط عليك أن تترك واجب، كأن مثل أنت، أنا أبيع لك هاي الحاجة بشرط أن تفطر في نهار شهر رمضان، أو لا، أنا أبيع لك هاي الحاجة بشرط أن تصلي بأجزاء السباع أو غيرها من الأمور الغير مذكات. فهذه شروط مخالفة للكتاب والسنة، فإذا اشترط هذه الشروط في ضمن العقد وهذا الشرط فاسد، فهل فساد الشرط يسري إلى العقد فيكون العقد فاسد أو لا؟ ما عليه الفقهاء بأن فساد الشرط لا يؤدي إلى فساد العقد في الجملة لا بالجملة. ليش في الجملة لا بالجملة؟ لأن راح تمر علينا إن شاء الله من خلال القاعدة بأن هنالك مجموعة من المستثنيات التي أشار إليها الفقهاء في هذه القاعدة. فإذا هذا معنى القاعدة، وهو بأن الشرط الفاسد ليس بمفسد للعقد. طبعا قبل أن ننتقل إلى المدارك، لا بأس أن نبين بأن هاي القضية قضية مثل اتفاقية لا خلاف بين الفقهاء فيها، أو لا بأن المسألة حصل فيها خلاف. الجواب بأن المسألة فيها خلاف بين الفقهاء. فمثلا الشيخ الطوسي وابن سعيد وجماعة أخرى ذهبوا إلى عدم كونه مفسدا مطلقا، الشرط الفاسد لا يؤدي إلى فساد العقد مطلقا. هذا بالنسبة للشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي. وذهب جمع آخر من المحققين كالعلامة والمحقق الثاني والشهيدين وغيرهم، بل جل المتأخرين كما عبر البعض، إنه مفسد مطلقا. والرأي الأول بأن فساد الشرط لا يؤدي إلى فساد العقد مطلقا، والثاني بأن فساد الشرط يؤدي إلى فساد العقد مطلقا. ابن زهرة فصل، ابن زهرة في الغنية على ما أعتقد فصل، قال إذا كان سبب فساد الشرط كونه غير مقدور، يعني شنو غير مقدور؟ أنا أبيعك هذا الشيء بشرط الطيران في الهواء، فهذا شرط غير مقدور. فابن زهرة قال إذا كان الشرط غير مقدور فأنا أقول بالإفساد، فإن فساد الشرط يؤدي ويسري إلى فساد العقد. أما إذا كان لا سببه كونه مخالفا لمقتضى العقد أو مخالفا للسنة، فقال إذا كان مخالفا للسنة فقال بعدم الإفساد بأنه لا يؤدي إلى فساد العقد، وادعى الإجماع في ذلك. والإجماع كما تعلم بعد ما دام إحنا عندنا مدارك راح نمر عليها، فيكون الإجماع إجماعا مدركيا ولا قيمة للإجماع المدركي، أو لا على الأقل بأنه محتمل المدركية. زين، ذول اللي استدلوا بعدم الإفساد مطلقا شعتهم أدلة لو ما عتهم أدلة
مطلقا،
أي عدم الإفساد إفساد العقد مطلقا سواء كان مقدور أو غير مقدور، مو مثل ما فصل ابن زهرة بأنه تارة يكون الشرط غير داخل تحت قدرة المشتري أو البائع، ومرة يكون داخل تحت قدرته لكن مخالف للكتاب والسنة. فقالوا إحنا خب نرجع إلى إطلاقات أدلة المعاملات والعقود. القرآن الكريم قال أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود بعد سواء كان هنالك شرط فاسد أو لم يكن هنالك شرط فاسد. وش نحتاج؟ نحتاج إلى مخصص أو مقيد يخرج لنا بعض العقود. وإلا مع عدم وجود المخصص أو المقيد في البين فلا يمكن الخروج عن العمومات الفوقانية نعبر عنها والإطلاق في الآية المباركة. ثم ادعوا، هم ادعاها ادعوا ولا يوجد مخصص أو مقيد في البين إلا اللهم بعض الأمور اللي خارجة عن المحال. واضح إن شاء الله. زين،
يشمل جميع السماوات.
قال شرط الفساد ليس بمفسد، المعنى معنى القاعدة هو أن الشرط الباطل كشرط المخالف للكتاب والسنة لا يوجب بطلان العقد، فلا يؤثر فساد الشرط بصحة العقد، كما قال سيدنا الأستاذ سيد خوي أن فساد الشرط لا يسري إلى العقد المشروط فيه فيصح العقد ويلغو الشرط، يعني يكون بمثابة العدم فيكون ذكره لغوا. المدرك على ذلك، المصنف راح يستدل بمدركين. المدرك الأول هو رواية، طبعا ومو هاي الرواية الوحيدة هي التي يمكن أن يستدل بها في المقام، ولكن هنالك طبعا هنالك روايات كثيرة، ولكن هذه الرواية اللي راح يستدل بها المصنف فيها الكفاية التامة عن ذكر بقية الروايات فلا حاجة إلى ذكرها. هذا واحد. اثنين، عدم الدليل على البطلان، عدم الدليل على البطلان، ما عندنا دليل على البطلان. زين، فنبقى هنا، فراح يبين شلون عدم الدليل على البطلان، راح يبين. نجي إلى الرواية، منها ما عن المشايخ الثلاثة في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ذكر أن
لما تجي مصطلح المشايخ الثلاث،
المشايخ الثلاث محمد بن أبي عمير وابن أبي نصر البزنطي والثالث اسم مو بالي دوم ما على بال، بس ما أخذته بالرجال راح تتطرقون إلى في الرجال، ما أدري والله الثالث يمكن عمار أو غيره، ما مو بالي هسه. أنه ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة، فاشترتها عائشة أو عائشة تقرأ بكل القراءتين، فأعتقتها، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله إن شاءت تقر عند زوجها وإن شاءت فارقته. هاي شنو هاي؟ قبل أن نجي لمحل الشاهد، إحنا عندنا مسألة، إذا أعتقت الأمل مزوجة، هي كانت أمل، فإذا أعتقت الأمل مزوجة كان لها فسخ النكاح، حق فسخ النكاح. زين، البعض قال إذا كانت تحت عبد فلها حق الفسخ وهي مخيرة، تريد تفسخ تريد تبقى. لا، البعض الآخر من العلماء قال لا مطلقا، سواء كانت تحت حر أم سواء كانت تحت عبد فلها. ولذلك هاي الرواية قال إن شاءت تقر عند زوجها وإن شاءت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا ولائها، أي أن لهم ولاءها. يعني يبقى إحنا نبيعك يا عائشة، نبيعك هاي الأمان، بس الولاء إنه الولاء شنو الولاء؟ النعمة اللي تحصل من المعتق على عتيقه، أي نعمة يحصل عليها إنه. وهذا مخالف للكتاب والسنة، نبيعك هذه الأمة بشرط أن يكون ولاءها إنه، حتى بعد بيعها أي نعمة تحصل عليها زين فهي ترجع لنا. فهذا خوب، هذا الشرط مخالف للسنة. بالتالي هل يصح البيع في هذه الحالة أو لا يصح البيع في هذه الحالة؟ لأن اشترتها عائشة، فيصح البيع لو ما يصح البيع؟ الفقهاء قالوا وإن كان الشرط فاسدا إلا أن البيع صحيح. فهذا الدليل وهذه الصحيحة اللي هي مترك يمكن أن تكون فيها دلالة تامة على المدعى، على مدعى القاعدة، وهو أن الشرط الفاسد ليس بمفسد للعاقل. واضح شيخ حيدر لولا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. زين، أنت خب ما اعتقت، أنت بعت، أنتم اللي كانت عندكم دلت على صحة العقد. زين، وفساد الشرط والدلالة تام. واضح إن شاء الله؟
لعله خصوصية هذا المورد.
ها؟ خصوصية بهذا المورد إذا كانت فقط هاي الرواية. مو إحنا ليش جبنا هاي؟ لو كانت عندنا هاي الرواية الوحيدة لقلنا لعله أكو خصوصية. حتى إذا فرضنا خصوصية، شنو الخصوصية يعني لعائشة؟
شنو الخصوصية؟ هذا عبيد، بالعبيد ممكن يصير.
لا، مو فقط هاي، عندنا روايات كثيرة، ولذلك قلت لك المصنف ما نقل الروايات الأخرى لأن فيها الكفاية. زين، والدلالة تامة كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله، فالإنصاف أن الرواية في غاية الظهور، وبما أن هذه الصحيحة تامة سندا ودلالة كان بها غنى وكفاية، ولا نحتاج إلى ذكر الروايات الأخرى. اثنين، طبعا الروايات الأخرى مو بالعبيد، حتى يمكن واحد أن يقول بأنه هاي خاصة، لا مطلقة. اثنين، عدم الدليل على البطلان. ما عندنا دليل على بطلان العقد إذا كان الشرط فاسدا، ما عندنا أي دليل. زين، هذا ما أشار إليه الشيخ الطوسي. قال شيخ الطائفة رحمه الله في بيان الشروط، وشرط لا يتعلق به مصلحة العقد ولم يبني على التغليب والسراية فهذا شرط باطل، إلا أنه لا يبطل العقد لأنه لا دليل عليه. هسه كلام الشيخ الطوسي وين في أي كلام يتكلم كذا، هاي احنا منخوض فيه، أهم شيء بأنه لا يوجد دليل. الآن إجا المصنف أشار إلى تحقيق
ليش أخذ مسلم؟
ها؟
ليش أخذ مسلم؟
من هو؟
ليش أخذ قول الشيخ الطوسي رحمة الله عليه مسلم؟
الشيخ الطوسي مسلم باعتبار الشيخ الطوسي في هذا الباب عندما إجى وطرح الأدلة اللي يمكن أن يستدل بها، الأدلة كانت فيها الكفاية تامة، فما ماكو دليل. من بحث من بحث ماكو دليل على الإطلاق. يعني بحثنا افرض هذا
خصوصية قصدك خصوصية شيخ الطوسي
لا أخر لا لا ناقل كلام شيخ الطوسي لأن هو نقل كلام سيد الخوي، وهسه بعد قليل راح كلام سيد الخوي واضح. وباعتبار الشيخ الطوسي قبل قليل قلنا شيخ الطوسي يذهب إلى عدم كون الشرط الفاسد مفسد لصحة العقد مطلقا، فلذلك استدل بكلامه. والتحقيق أن العقد والشرط التزامين مستقلين، وعليه يقال أن الشرط التزام في التزام، فعلى هذا الأساس لا يسري فساد الشرط إلى العقد لعدم دخله في ماهية العقد. إجهنا قال مرة نفترض بأن الشرط مقوم لماهية العقد، اللي راح يشير هسه يقول بأنه بعض الثمن يكون في قبال الشرط، راح يناقش السيد الخوي، فيكون الشرط شبيه مقوم لماهية العقد. مثلا الإنسان
طبيعي الشرط
اي الإنسان اي نعم الشرط طبيعي الشرط. مثلا على سبيل الإنسان حيوان ناطق، فالحيوانية والناطقية مقومة للإنسان، زين هي ما هي المقومة ماهية الإنسان. فنجي كذلك نقول بأن الشرط من مقومات الماهية، بحيث إذا انتفى الشرط انتفى العقد. وبالتالي إذا كان الشرط فاسدا فبانتفائه ينتفي العقد. ليش؟ لأن الشرط من مقومات الماهية، يعني لا تتحقق الماهية ماهية البيع إلا بالشرط، إلا بتحقق الشرط. فإذا لم يتحقق الشرط انتفت ماهية البيع، فيكون شنو؟ انتهت ماهية العقد، فيكون العقد فاسدا. هذا أولا. ثانيا بأن العقد أولا التزام مستقل ما إلى أي دخل في الشرط، وكذلك الشرط هو شنو؟ هو أيضا التزام مستقل، فليس هنالك تداخل بين الشرط وبين العقد. هذا التزام مستقل وهذا التزام مستقل، فإذا بطل الشرط وهو التزام مستقل لا يؤدي إلى بطلان العقد وهو التزام مستقل. أي ما يعني واحد مثل واحد على هاي من باب المثال تقريب الفكرة. أنا خوف مرة يجي واحد يبيع المي، ومرة يجي واحد يبيع السمك، ويا شيخ حيدر واحد عرض بيع المي واحد عرض بيع السمك، خوف هذا البيع له استقلالية بحد ذاته ما إلى ربط بمسألة عقد السمك، هذا مستقل وهذا مستقل. فإذا كنا العقد عقد بيع الماء كان باطلا، فشنو يسري إلى عقد بيع السمك فيكون باطلا؟ نقول هذا بيع مستقل بحد ذاته لا شأن له، لذلك لا دخل له بذلك البيع، وذلك البيع أيضا هو مستقل بذاته لا دخل ولا شأن له بهذا البيع الثاني. كذلك نقول بأن الشرط في ضمن العقد، العقد هو التزام مستقل، والشرط كذلك التزام مستقل ليس له دخالة في العقد. لكن قلنا بأن هذا في الجملة وليست بالجملة، حتى أخاف واحد يستشكل علينا ببعض الموارد اللي تكون خارج اللي راح يبينها المصحف.
بس أنا مدى أصور أنه استقلالية للشرط وللعقد،
لا شرط لفظ.
شلون قلنا مقوم؟
ما لا نفينا المقومية، إذا كنا مقوم قبل قليل نفينا المقومية، إذا كنا مقوم فيؤدي إلى فساد العقد. قبل قليل احنا نفينا المقومين.
يعني طبيعي الشرط هو المقوم سواء كان فاسدا, يعني مو بغض النظر عن كونه فاسد ولا لا, الشرط هل يقوم العقد ام لا يقوم؟
بلي بلي لا مو طبيعي هذا, اذا كان مخالفا للكتاب والسنه فلا يكون مقوم.
بالبدايه
نعم
ثبت كليا.
اي نعم نعم.
هل الشرط مقوم للعقد؟
لا ليس مقوما. اي ليس مقوما للعقد. ولذا قلنا مقوم للعقد وبأن ماهية العقد لا تتحقق إلا بالشرط. يعني بعد أي ماهية وأي حقيقة للعقد ماكو, فبمجرد أن ينتفي الشرط تنتفي الماهية فتكون سالبة انتفاء الموضوع, بعد لا عقد في البين فيكون العقد فاسدا. واضح إن شاء الله. فقال والتحقيق أن العقد والشرط التزامين مستقلين
ليس
مقوما, التزامين مستقلين. وعليه يقال أن الشرط التزام في التزام, لكن التزام في التزام, التزام في ضمن التزام, إلا أنه التزام مستقل وليس التزام ضمني. فعلى هذا الأساس لا يسري فساد الشرط إلى العقد لعدم دخله في ماهية العقد, كما قال سيدنا الأستاذ. الصحيح أن الشرط الفاسد لا يوجب فساد المشروط أبدا وفقا للمحققين من المتأخرين, والوجه في ذلك أن الشرط غير راجع إلى تعليق أصل المعاملة بوجوده. فإذا وجد الشرط تحققت المعاملة, تحقق المشروط, وإذا لم يوجد الشرط لم يتحقق المشروط. فالسيد قال بأنه ما معلق أصل المعاملة غير معلقة على الشرط, وإلا لكانت المعاملة باطلة في نفسها. ليش؟ لأن إحنا عدنا بالفقه زين يقول لا يجوز تعليق البيع على أمر ذكرها الفقهاء السيستاني سيد خوي, لأن العقد منجز لابد أن يكون منجز. فمو بأنه أنا أبيعك مثلا إذا مطرت السماء بعد الشكل تمطر ما, فيقولون هذا التعليق يؤدي إلى بطلان البيع. طبعا ليس بالجملة, أكو بعض الموارد يخرجونها الفقهاء إذا ترجع للرسائل العملية, فيما إذا كان الأمر متحقق الوقوع, متحقق الوقوع زين. مثلا أنا أعلم والله على سبيل المثال ابني خابرني قال أنا نزلت بمطار النجف وجاي, فأجي أقول له شيخ حيدر أقول له أبيعك هذا الكتاب إذا جاء ولدي, ويدري شيخ حيدر إذا جاء ولدي من السفر, هذا خوف متحقق الوقوع. بس لا مر على شيء غير متحقق الوقوع على أمر مبهم كما يقول الفقهاء,
شيء زم هذا,
هذا يؤدي إلى فساد العقد, لأن لا يجوز تعليق البيع على أمر معين
أصلا, لا يجوز,
لا يجوز أي. فلذلك السيد الخوي من إجا قال إن الشرط غير راجع إلى تعليق أصل المعاملة بوجوده, يريد يشير إلى مسألة زين إشارة إلى المسألة الفقهية.
عدم جواز,
عدم تعليق البيع على أمر مبهم. وإلا هذا كلام سيد خوي, وإلا كانت المعاملة باطلة في نفسها, كان شرطها فاسدا أم لم يكن فاسدا. ليش كان شرطها فاسدا أم لم يكن فاسدا؟ ليش مو فقط في شرط الفاسد؟ نقول لأنه أصلا لا يجوز تعليق البيع على أمرين, هاي انت سواء كان الشرط فاسد أو غير فاسد. فأنا أقول للشيخ حيدر لا مثلا أشرط علي بأنه مثلا إذا مطرت السماء, خب هذا الشرط مو فاسد ولا مخالف للكتاب والسنة, لكن ما دام علقه فيكون باطلا, لأن التعليق في العقد يوجب البطلان. وبالتالي يمكننا أن نقول لا مقتضى لبطلان العقد عند بطلان الشرط. واضح إن شاء الله. كما قال السيد الحكيم رحمة الله عليه, بطلان الشرط لا يقتضي بطلان العقد. ويتبين لنا أن المقصود من الشرط الفاسد هنا هو الفساد النفسي. الفساد النفسي شنو؟ أنا أبيعك بس أنت تكذب تكذب تكذب, أنا شيخ حيدر راح أبيع لك هذا الكتاب, بس من راح يجي سيد عمار تقول له مثلا شيخ حسن فعل هذا الفعل الكذا والكذا والكذا, ماكو أقول لك بشرط أن تكذب, وبهذا شرط نفسي راح يصير زين. وأما الشرط الفاسد الذي يوجب الغرر أو كان مفسدا للنص الخاص زين, أو كان خلاف مقتضى العقد,
هذا ما استعدنا تبطل. هي هاي لو هم بتبطل
وينها هذا اللي يوجب هذا إيه إيه يبطل, هذا
يبطل العقد
إيه يبطل. لا هذا لا لا يؤدي إلى
حالة
العقد إيه لا يؤدي إلى حالة العقد. وأما الشرط الفاسد الذي يوجب الغرر زين, أو كان مفسدا للنص الخاص, جاءنا مثل دليل خاص على أنه الشرط أن لا يكون مجهولا, لأن جهالة الشرط يسري إلى جهالة إلى أحد العوضين فتكون المعاملة فاسدة زين. ليش؟ لأن من شرائط صحة المعاوضة أن يكون العوضان معلومين, فإذا كان أحد العوضين غير معلوم فهذا يؤدي إلى فساد العقيد. فأنا شو أقول لك, أنا أبيع لك بشرط أن ما تطلع على شنو اللي أبيع لك. أنا راح أبيع لك الشيء اللي في داخل الغرفة ما أدري أي. فهذا شنو, هاي جهالة أحد العوضين, فجهالة أحد العوضين عندنا شنو تؤدي إلى فساد العقد, فهذا بدليل خاص جاء
أي,
فإن فساد الشرط يؤدي إلى فساد العقد أو لا خلاف مقتضى العقد. أبيعك هذا الكتاب زين بشرط أن لا تملكه, فهذا شنو, هذا يقولوا خلاف مقتضى العقد, لأن العقد هو يسبب لنا الملكية, لأن الملكية مسبب والعقد يكون سبب, هو صحيح؟
زين شنو مفسدين للنص؟
ها بأن الشرط فاسد. ليش؟ للنص, إجانا نص مفسد للعقد, إجانا نص, إجانا دليل يقول بأنه جهالة أحد العوضين تؤدي إلى فساد العقد, فمفسدا يعني مفسدا للعقد للنص الخاص للدليل الخاص. واضح؟
يوجب الغرر,
يوجب الغرر مثل يعني أبيع لك مثل ثمن كلش غالي غريتك أنا, فهذا يجوز علما يبطل, ويجوز لصاحب للمشتري أن يفسخ العقد. يعني مثلا كتاب هو سعره 5000 دينار, أنا أجي أقول لك وكذا وأنت ما عندك طلع, أقول لك 100,000 وهذا ما تلقى من يمه, وهذا النسخة الأصلية وهذا المخطوطة وما في غيرها وهذا منقع وكذا, تجي للحويش تبيعها 5000 زين, فهذا غرر راح يصير. زين كل ذلك خارج عن محل الكلام, هذا هو عبارة في الجملة وليس بالجملة حتى نخرج هذه المستثنيات. والإشكال هو هذا البعض اللي أراد أن يورد هذا الإشكال, بأن للشرط قسط من الثمن, الشرط فيه قسط من الثمن, يا بشنون لأن يقول أنا الكتاب، أنا الكتاب أبيعه لك ب5000، ولكن يوم أجي إلى البيع أنا أشرط شرط عليك في البيع، فأقول لك يا شيخ حيدار أنا أبيع لك الكتاب ب5000 بشرط أن تكذب، والعياذ بالله.
زين هو بالأصل بيش؟
ما لنا شغلة بالأصل، ما لنا شغلة بالأصل. والله أبيع لك الكتاب ب5000 بشرط أن تكذب، فيقولون جزء من الثمن يقع في قبال الشرط، لأنه أنا لو مو الشرط يجوز أبيع لك بيش، أبيع لك ب3000، ف2000 في قبال الشرط. فبالتالي إذا كان جزء من الثمن في قبال الشرط، فإذا كان الشرط فاسدا يكون العقد فاسد.
هذا الموضوع مستثنى لو مستثنى؟
هذا لا إشكال، قد يشكل البعض يقول ترى الشرط الفاسد يؤدي إلى فساد العقد، يعني مو مثل ما تقدم، مو مثل ما تقدم. جوابه بأن الثمن لا يقع في قبال الشرط. ليش؟ لأن المال يقع في مقابل ذات المبيع فقط، بما هو هو الكتاب.
وإن نوى
شنو شاء الله بأنه وإن شرط، فما عدنا بأنه جزء من الثمن واقع في قبال الكتاب والجزء الآخر واقع في قبال الشرط. لا، نقول بأن المال والثمن يقع على ذات المبيع بما هو هو. واضح إن شاء الله؟
النسيئة تعتبر شيء لما تكتب؟
لا،
يعني الأقساط نسيئة.
لا،
أبيعك هذا الجهاز بهالقد بس بشيء 6 شهور.
أي ماكو مشكلة،
جهاز مهم شرط،
شرط بس هذا ما مخالف للكتاب والسنة، لأن مو كل شرط بأنه مو كل شرط يؤدي إلى فساد العقد، ما مخالف للكتاب والسنة. وعدنا أصلا الفقهاء يذكرون البيع بالآجل. هذا طبيعي جدا، فهذا موافق للكتاب والسنة. واضح إن شاء الله؟ فقال غير وارد، وذلك قال سيد الأستاذ موافقا للشيخ الأنصاري، أن الثمن لا يقع في مقابل الشرط أبدا، صحيحا كان الشرط أم فاسدا، وإنما يقع المال في مقابل ذات المبيع. نعم، الشرط مما يوجب زيادة القيمة، لا أنها يقع في مقابل المال. هذا اللي البيع النسيئة. ومن هنا قلنا إن الشرط إذا تعذر ثبت للمشروط له الخيار فقط. إذا مشروط له أنت بالخيار، تريد تتم العقد، تريد تفسخ العقد، وليس له مطالبة المشروط عليه ما يقابل الشرط من الثمن. وليس هذا إلا من جهة أن الشرط قيد خارجي يوجب زيادة القيمة. ليش قال قيد خارجي؟ مو داخل في ماهية البيع، ولا يقع بأزائه شيء من المال. والأمر كما أفاده، أضف إلى ذلك ما يقال إن الشرط الفاسد لا يكون مانعا لشمول العمومات للعقد اللي قبل شوية بيناها. نمو عدنا أوفو بالعقود، مطلقة أوفو بالعقود، سواء كان هنالك شرط فاسد أم لم يكن هناك شرط فاسد. أجى القرآن قال أوفوا بالعقود،
يعني مصنف مع السيد طوسي، مع الشيخ طوسي،
المصنف يقول بأن الشرط الفاسد لا يؤدي إلى فساد العقد،
يعني ما يضمن الاستثناءات. هذا قصدي،
لا، الاستثناءات ديج بدليل خاص، مو احنا قلنا هاي العمومات ما لم يرد
شيء في قيد وادعوا عدم وجود المخصص.
اي البعض ادعى، الذي شنو الذي قال بالعمومات؟ قال لا يوجد مخصص.
قصد المصنف وياه،
المصنف هنا قال اكو عندنا بعض الموارد اجى فيها دليل خاص فخرجت من تلك الموارد. واضح. فرعا قال سيدنا الاستاذ، إذا اشترط أمرا مخالفا لمقتضى العقد، هاي بيناها، كما إذا اشترط عدم التمليك في البيع، فإن هذا الشرط يوجب عدم قصده البيع لا محالته، والبيع لا مع القصد باطل. كنا هذا خرجنا. انتفاء شرطه وهو العقد والقصد معه، هذا أيضا خارج عن محل الكلام. الثاني قال السيدنا الأستاذ نقلا عن محقق نائني: إذا باع شيئا واشترط عليه أن يصرفه في أمر حرام، كما إذا باعه العنب واشترط عليه أن يصرفه في الخمر، يكون ذلك شرط موجبا لفقد شرط صحة البيع به ويخرج عن محل الكلام. واضح إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.